الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يطلق على كثيرين ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا جزئيا ذهنيا. كان الكلام في البحث الثاني الاستطرادي من البحثين الجنبيين اللذين تعرض لهما المصنف رحمه الله استطرادا للمقدمة الثالثة من مقدمات مبحث المشتق، بعد أن بين وجه خروج الأفعال والمصادر عن حريم النجاع استطرد في الكلام في البحث إلى بحثين، أحدهما ما يتعلق بالأفعال وقد تقدم مفصلا، والآخر ما يتعلق بالمعنى الحرفي وبيان المائز بين الحرفي وما عداه. وقد عرفتم في البحث السابق والسبب في ذكر المات في تعرض الماتن وإعادته للمعنى الحرفي مرة أخرى، وذكرت هناك سببان أو فائدتان لأجلهما تعرض المصنف رحمه الله لبيان المعنى الحرفي في المقام، أي في هذا البحث الاستطرادي، مع أن الكلام قد تقدم عنه مفصلا في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف في مقدمة الكفاية. ثم خلاصة ما ذكره في البحث السابق أنه أنه وإن اشتهر في ألسنة الأعلام من أن الحرف ما دل على معنى في غيره، والاسم ما دل على معنى في نفسه، وفهم أن المراد من هذا التعريف أن حقيقة المعنى في الحرف غير حقيقة المعنى في الاسم، وأنهما معنيان متغايران، هذا ما دل على معنى في غيره وذاك ما دل على معنى في نفسه، فهما متغايران. إلا أنك عرفت، قال المصنف، إلا أنك عرفت مفصلا في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها سابقا، عرفت بأنه لا فرق بين الحرف والاسم من حيث ذات المعنى وحقيقته، فإن المعنى الموضوع له لفظ من حقيقة وذاتا هو المعنى الموضوع له لفظ الابتدائي. فمن حيث المعنى، من حيث ذات المعنى، لا فرق بين من ولفظ الابتدائي، من دون أخذ لحاظ الآلية في المعنى الحرفي، ومن دون أخذ اللحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي، فمنها فاللحاظ آليا كان أم استقلاليا أمر خارج عن حريم المعنى فيهما، عن حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه في الاسم والحرف، إنما التفاوت
والفرق بينهما في خصوصية خارجية عن دائرة المعنى فيهما في الاسم والحرف على وهي تلك الخصوصية الخارجية عبارة عن العلقة الوضعية في حال الاستعمال. العلقة الوضعية في مقام استعمال اللفظ، هذه العلقة الوضعية تختلف بحسب اختلاف أغراض المستعملين وأهداف المستعملين في مقام الاستعمال. فإن العلقة الوضعية بين كلمة من وهذا المعنى، هذا المعنى الواحد الذي هو الموضوع له وفي مقام الاستعمال يستعمل في ذلك المعنى أيضا، ألا وهو معنى الابتداء، لفظ من معناه المعنى الابتدائية، معنى لفظ ابتدأ أيضا الابتدائية. العلقة، فإن العلقة الوضعية في بين كلمة من وهذا المعنى هي حالة خاصة، وهي ما إذا لوحظ المعنى ذلك المعنى آليا وحالة لغيره لا مطلقا. مورد استعمال من هكذا أنك إذا أردت أن تستعمل ذلك المعنى الموضوع له الواحد، إذا أردت أن تستعمله آلة لغيره وبتبع الغير وحالة لغيره فهو مورد استعمال من. والعلقة الوضعية بين لفظ الابتداء وهذا المعنى هي حالة خاصة كذلك، وهي ما إذا لوحظ المعنى بما هو هو وفي نفسه واستقلالا لا مطلق أيضا. فالتغاير والتفاوت بين المعنى الاسمي والحرف إنما هو في أمر وخصوصية خارجة عن دائرة المعنى، المعنى الموضوع له وكذا المستعمل فيه هو ذلك المعنى الواحد الكلي العام. فلذا ذهب إلى أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا في الحروف عام، إنما الفرق في العلقة الوضعية، العلقة الوضعية تختلف بحسب اختلاف هدف المستعمل وغرض المستعمل في مقام الاستعمال لذلك اللفظ، لفظ من أو لفظ الابتدائي. ولذلك رتب اللازمة، ولذلك لو استعمل أحدهما موضع الآخر، فلو استعملنا لفظ من في المعنى الاستقلالي أو بالعكس استعملنا كلمة الابتداء في المعنى الآلي وآلة لغيره، لما كان هذا الاستعمال استعمالا في غير المعنى الموضوع له بأن يكون استعمالا مجازيا، بل استعمال اللفظ في الموضوع له حقيقة. كلمة من استعملته في ماذا؟ في معنى الابتدائي، أي في المعنى الاستقلالي الابتدائي. لفظ الابتداء إذا استعملت موضع من أيضا استعملت في ذلك المعنى مع ابتدائي، غاية الأمر فهو استعمال في المعنى الموضوع له، واستعماله في ذلك المعنى المستعمل فيه غاية الأمر أن هذا الاستعمال بدون العلقة الوضعية التي ربطها وجعلها الواضع حين الوضع، يعني في مقام الاستعمال أيها المستعمل مورد استعمال من أين هو ومورد استعمال لفظ الابتداء ما هو. فاستعمال في غيب بدون العلقة الوضعية، لا أن يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير المعنى الموضوعي له، كي يكون استعمالا مجازيا حينئذ. ثم أن المطلب الذي تعرض له المصنف في هذا البحث الاستطرادي مقطعان في عبارته، الفائدة والمطلب الذي أضافه المصنف على ما سبق مقطعان في عبارته، وقد أشرنا إليهما. المقطع الأول قوله رحمه الله فالمعنى في كليهما إلى آخره. المقطع الثاني قوله وبما حققنا يظهر. المقطع الأول قوله فالمعنى في كليهما في حد نفسه، نقاط إلخ. وتوضيح ذلك أنكم درستم في المنطق في خاتمة مبحث الكليات الخمس من أن القوم قسموا الكلية إلى أقسام ثلاثة: كلي طبيعي، وكلي منطقي، وكلي عقلي. وعرفتم اصطلاح القوم في ذلك، وأن الكلي الطبيعي عبارة عن نفس المعروض مع قطع النظر عن معروضيته. المنطقي، الكلي المنطقي عبارة عن نفس العارض بما هو عارض مع قطع النظر عن عارضيته. الكلي العقلي المجموع المركب من المعروض والعارض. فمثلا لو قيل الإنسان كلي، فهنا الإنسان الذي هو معروض الكلية بما هو إنسان وبما هو ذات إنسان وذات إنسان وبما هو طبيعة من الطبائع، يكون ماذا؟ يكون كليا طبيعيا. ووصف عنوان الكلية الوصف الذي يقبل الصدق على الكثير، كلي منطقي، باعتبار أن المنطق يبحث عن مثل هذه الأمور. فالكلي المنطقي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير في مقابل الجزئي، اللذين هما من المعقولات الثانية للمنطق. والمجموع المركب من المقيد والوصف، مجموع الإنسان بوصف الكلية، بوصف كونه قابل الصدق على الكثير، كلي عقلي، باعتبار أن الإنسان مع وصف الكلية أي بقيد الكلية لا يستحيل أن يوجد في الخارج، إنما موطنه الذهن والعقل فقط. إذا توجهتم إلى هذه المقدمة، نأتي ونقول الابتدائية الملحوظة. مثلا نأخذ معنى من تلك المعاني الحرفية: الابتدائية ووصف ماذا؟ وصف اللحاظ. هنا شيئان عندنا، أحدهما الابتدائية المعنى، ثانيهما والآخر وصف اللحاظ، وصف كونها ملحوظة. فحينئذ نفس معنى الابتدائية، نفس معنى الابتدائية مع قطع النظر عن لحاظها باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، يعني نفس المعروض بما هو معروض. نفس معنى الابتدائية مع قطع النظر عن لحاظها آليا أو استقلاليا كلي طبيعي. أما أنه كلي فلقابليته، أما أنه كلي يعني معنى الابتداء كلي فلقابليته الانطباق والصدق على الكثير، فإن معنى الابتداء سواء أكان مدلولا لكلمة من أم مدلولا لكلمة الابتداء، فإن معنى الابتداء قابل للصدق على كثير. وعقيدة الماتني رحمه الله أن نفس المعنى في الاسم والحرف كليهما، أن المعنى في الاسم والحرف في حد نفسه المعنى إذا اعتبر المعنى في نفسه لوحظ المعنى في نفسه مع قطع النظر عن منه عن وصف اللحاظ، كلي من هذا القبيل أعني كليا طبيعيا. ووصف اللحاظ وكونها أي كون الابتدائية ملحوظة، وصف اللحاظ كلي منطقي، كلي منطقي استحقاق. وإن كانت تسمية هذا كليا منطقيا على خلاف الاصطلاحي، على خلاف ما هو المصطلح عند القوم، فإن إطلاق الكلي المنطقي على وصف اللحاظ، على وصف اللحاظي لمجرد أن هذا الوصف مما يعرض على معروض، لمجرد يعني العلاقة المشابهة، لمجرد أن هذا الوصف مما يعرض على معروض سمي كليا منطقيا. وإلا الكلي المنطقي وصف عنوان الكلية، وصف عنوان ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، لا وصف اللحاظي وأمثال ذلك. فإطلاق الكل المنطقي في هذا المقام وإن لم يتعرض له المصنف في المقام، لكن هذا من باب أنه رتبنا هذين الكليات الثلاثة بالتسلسل. إطلاق الكلي المنطقي في المقام من باب الماذا؟ من باب من علاقة بعلاقة المشابهة بينه وبين الكلي المنطقي المصطلح. يبقى عندنا ماذا؟ الثالث. والمجموع المركب من الموصوف والوصف، من الابتدائية ووصف المقيد بوصف اللحاظ أو المقيد بوصف كونها ملحوظة، كلي عقلي. وذلك لأن الابتدائية بهذا القيد المذكور إنما تكون دائما في الذهن ويستحيل وجودها خارجا. الابتدائية المقيدة بوصف اللحاظ بقيد اللحاظي، لأن اللحاظ أمر ماذا؟ تصور. اللحاظ يرادف التصور والتصور أمر ذهني، فإن الابتدائية بهذا القيد المذكور دائما إنما تكون في الذهن ويستحيل وجودها خارجا. فبهذا اللحاظ بهذا الاعتبار أطلق المصنف رحمه الله الكلي العقلية على المقام، أي على المعنى الكلي المقيد بأمر ذهني فيكون إطلاق المصنف الكلي العقلي في المقام من باب الاستعارة وبعلاقة المشابهة بينه، أي بين المقام وبين الكل العقل المصطلحي. في ماذا علاقة المشابهة؟ في كون موطن كل منهما الذهن العقل فحسب، ويمتنع صدقه على الخارجيات. فبهذا الاعتبار أطلق المصنف الكلي العقلي على في المقام على خلاف الاصطلاحي ما هو المصطلح عند القوم. فإطلاق المصنف الكلي العقلي على المعاني الكلية المقيدة بأمر ذهني وهو اللحاظ كان لحاظا استقلاليا كما في الأسماء، أم كان آليا كما في الحروف، من هذا الباب باب الاستعارة وبعلاقة المشابهة، وإلا لكان في إطلاقه الكلي العقلي في المقام مسامحة واضحة. فإن المعنى بمجرد أن تقيد بأمر ذهني أي باللحاظ كان استقلاليا أم كان آليا لا يصير كليا عقليا. مجرد أن المعنى يقيد باللحاظ استقلاليا أو آليا لا يصير كليا عقليا. فإن الكلي العقلي الاصطلاحي مجموع الموصوف بأي وصف؟ بوصف الكلية لا بوصف اللحاظ ونحو ذلك من الأمور الذهنية أو الجزئية. إنما كل العقل مجموع المعروض والعارض، المعروض الموصوف، لكن الموصوف بأي وصف؟ بوصف كونه كليا قابل الصدق على كثيرين. مجرد أن يقيد المعنى باللحاظ لا يصير كليا عقليا، وإن كان كالكلي العقلي في ماذا؟ في امتناع الصدق على الخارجيات لتقيده بأمر ذهني، والمتقيد بأمر ذهني يكون ماذا؟ يكون موطنه ليس موطنه إلا الذهن إلا العقل حينئذ. فبهذا الاعتبار أطلق الماكن الكلي العقلي على المقام، أي على المعنى الكلي في نفسه اللي هو الابتدائية، المعنى الكلي في نفسه لكن المقيد بمن؟ المقيد بكونها ملحوظة أي بأمر اللحاظي. ثم ذكر رحمه الله أنه في عين الحال الوصلية، وإن كان بملاحظة، عين الوصلية في العبارة، أنه في عين الحال في عين كونه كليا عقليا يمكن أن يكون جزئيا ذهنيا. في عين كونه كليا عقليا، مو الآن قلنا الابتدائية خذناها مقيدا بمن؟ باللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي. كلي ماذا قلنا؟ كلي عقلي. في عين الحال في عين كونه كليا عقليا يكون جزئيا ذهنيا، وذلك على أساس أن المعنى إنما يلحظ ويتصور، أي على أساس أن المعنى إنما يلحظ ويتصور في ساحة الذهن، في الذهن فارد واللحاظ. والتصور ماذا يعني؟ والتصور يعني العلم، التصور علم فارد. والعلم ماذا يعني؟ والعلم يعني الوجود الذهني، والوجود الذهني كالوجود الخارجي ماذا؟ وجود شخصي أم كلي؟ وجود شخصي جزئي. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ولم يتحقق، كان وجودا ذهنيا أم كان وجودا خارجيا؟ فالمعنى باعتبار تصوره ولحاظه في ساحة النفس، في ساحة الذهن، والتصور يعني العلم، والعلم يعني الوجود الذهني، الوجود كان ذهنيا أم كان خارجيا، إنما هو وجود جزئي شخصي. وحيث أنه في الذهن فهو جزئي، فهو جزئي ذهني. فالحاصل أن وحينئذ قبل فالحاصل وحينئذ لا تكون منافاة بين كون الشيء جزئيا ذهنيا وبين كونه كليا في نفسه. لكن هذا خلوه وراء كليا في نفسه، لكن لا بمعنى الانطباق على ما هو في الخارج. ليش؟ هذا وبين يعني بين كون شيء جزئي ذهني وبين كونه كلي في نفسه، لا بمعنى الانطباق على ما هو في الخارج. ليش؟ لوضوح عدم صدق ما هو في الذهن عليه، أي على ما هو في الخارج. بل بمن بيا معنى؟ بل بمعنى حكايته عن شنو؟ حكايته عن كثير في الخارج. فلا منافاة بين كون شيء جزئيا ذهنيا وبين كونه كليا في نفسه، بمعنى حكايته عن كثير في الخارج. وجه عدم المنافاة، وجه عدم المنافاة أن كليته باعتبار وجزئيته باعتبار آخر. أن كليته بمعنى حكايته عن كثير في الخارج، وأن جزئيته باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه ملحوظا في النفس وقائما بها، والوجود الذهني ليس إلا لحاظ النفس. فتحصل أن المعنى، هذا المقطع الأول من فالمعنى إلى فافهم وتأمل في المقام، المعنى في الاسم والحرف كليهما إذا اعتبر في نفسه كلي، يعني معنى ابتداء نفس معنى ابتدائية كلي طبيعي، وإذا لوحظ مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي كلي عقلي على حسب إطلاق المصنف واصطلاح المصنف في المقام، وإن كان على خلاف المصطلح عند القوم. وإن كان لحاظ، وإن كان المعنى الكل في نفسه بملاحظتي. وإن كان هذا المعنى الكلي في نفسه وإن كان بملاحظة شنو؟ أن لحاظه أين؟ أن لحاظه وجوده ذهنان، فيكون ماذا؟ فيكون جزئيا ذهنيا في عين كونه كليا في نفسه، ولا منافاة بين كونه جزئيا ذهنيا وبين كونه كليا في نفسه. ثم بعد ذلك يعرج الماتن رحمه الله، يقول بعد أن يقول فافهم وتأمل في المقام لما وقع من الخلط والاشتباه عند الأعلام في المعنى الحرفي وفي بيان امتيازه عن المعنى الاسمي، يقول يعرج على بيان ونصب دليله رحمه الله، وإن كان هذا الدليل قد مضى تفصيلا في الأمر الثاني، لكن هناك تفصيلا الإشكالات والمحظورات كانت أربعة، هنا يشير في هذا البحث الاستطرادي إلى إشكالين من تلك الإشكالات الأربعة. نطبق الآن. قال فالمعنى، هذا المقطع الأول، من المطلب أو من الفائدة التي أضافها المصنف في هذا البحث الاستطرادي، أضافها على منه؟ أضافها على ما سبق بيانه تفصيلا. فالمعنى في كليهما، في الاسم والحرف كليهما، لكن يا معنى في نفسه لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاستقلالي أو الآلي، لا بلحاظ أن هذا المعنى قيد بقيد اللحاظ الاستقلالي أو الآلي، لا، المعنى في حد نفسه كلي طبيعي يصدق ذلك الكلي على كثيرين أو على كثير، تلك المعلومة اللي درستموها في منطق الشيخ رحمه الله أن الأصح على كثير. وأما إذا لوحظ الكلي المعنى، إذا المعنى في الاسم والمعنى في الحرف لو لوحظ مقيدا بمن؟ باللحاظ، يعني المعنى الابتدائي بوصف ماذا؟ بقيد اللحاظ الاستقلالي كما في الاسم أو الآلي كما في الحرف. قال كلي عقلي، يعني مجموع المعروض والعارض، المعروض المعنى، معنى الابتدائية، العارض وصف اللحاظ، قيد اللحاظ، كلي عقلي. لكن قلنا عرفت أنه هذا تسامح واضح لأنه على خلاف المصطلح. وإن كان الوصلية، يعني في عين حال كونه كليا عقليا يكون جزئيا ذهنيا، وإن كان منه لحاظ المعنى الكلي بملاحظتي أن لحاظه، أن لحاظ اسم، أن لحاظ المعنى الكلي، لحاظ منه وجوده ذهنا، وجوده خبر، أن وجوده ذهنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المعنى أين يلحظ؟ أنما يلحظ ويتصور في ساحة الذهن، والتصور يعني العلم، والعلم يعني الوجود الذهني، والوجود الذهني كالوجود الخارجي إذا ما يتشخص لم يوجد ولم يتحقق ولو بالوجود الذهني. قال وإن كان بملاحظة أن لحاظ المعنى الكلي وجوده ذهنان جزئيا، هذا كان قد بناء على البعض أنه استدراك زائد، إن وإن كان لحاظ المعنى الكلي شنو كان خبره؟ جزئيا ذهنيا باعتبار أن الشيء اللي هو مراد مصداق شيء هنا ماذا؟ المعنى. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد وإن كان بالوجود الذهني حينئذ. يعني ما يفرق كان وجود ذهني أم كان وجود خارجيا، ما لم يتشخص لم يوجد ولم يتحقق. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام، من هذا من الثانية من الخلط بيان ما وقع، ما وقع من الخلط والاشتباه وتوهمي، وتوهمي أيضا عطف على الاشتباه، وتوهمي كون الموضوع. من هنا راح يبدأ يشير إلى ماذا؟ إلى دليله الذي نصبه مفصلا في فيما سبق. وتوهمي كون الموضوع له كما عليه نظرية المشهور، أو كون المستعمل فيه كما عليه نظرية المحقق التفتازاني في الحروف ماذا؟ كونه خاصا بخلاف ما عداها، أي ما عدا الحروف أو ما عداه. الأمر سهل، مذكر مؤنث ولا اسم على تعبيرنا، احنا لسنا بعرب. فيما عداها او فيما عداه، قال وان كونه خاصا. يجي المصنف رحمه الله يتساءل ما هذه الخصوصية التي هذه الخصوصية وهذه الجزئية وهذا التشخص الذي اخذتموه معتبرا في ماذا؟ في المعنى الحرفي. هل هي هذه الخصوصية بلحاظ وجودها الخارجي أم بلحاظ وجودها الذهني؟ لا يخلو الأمر، تقدم تفصيلا سابقا. إن كان بلحاظ وجودها الخارجي بمعنى أن الموضوع له أو المستعمل فيه هذا المصداق الخارجي بعينه أو ذاك المصداق الخارجي بعينه، لأشكل على ذلك بأن كثيرا ما يكون المستعمل فيه ماذا؟ كليا لا جزئيا. فليس مرادهم من الخصوصية الخصوصية الخارجية. وأما إن كانت الخصوصية بلحاظها الذهني، بين قوسين وتعلمون أن اللحاظ الذهني، أن اللحاظ والتصور هو ماذا؟ هو العلم، والعلم هو الوجود الذهني، والوجود ذهنا أو خارجا وجود شخصي جزئي. ما لم يتشخص لم يوجد. زين، إذا وجود جزئي شخصي يعني راح يصير المعنى ماذا؟ معنى خاصا. فحينئذ يرد إذا قلنا بالخصوصية الذهنية يستلزم تلك المحظورات الأربعة، تلك الإشكالات الأربعة. أشار في هذا البحث إلى اثنين، إلى اثنين من تلك الإشكالات. الأول الإشكال النقضي، قال وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا، يعني معنى خاص وإن كان الوضع عام ولكن الموضوع له ماذا؟ خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام. قال وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها في الحروف. أخذتم أنتم قصد الآلية في الحروف وما ولم تأخذوا قصد الاستقلالية وين؟ في الأسماء، لأنه قلتم الوضع عام والموضوع له في الأسماء أيضا ماذا؟ عام، وهذا أمر مجمع عليه. وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها في الحروف موجبا لكون المعنى خاصا، لكون المعنى جزئيا، فلم لا يكون إشكال نقضي، فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه فيما عداه، أي في الأسماء، والمراد أسماء الأجناس. الإجماع قائم في أسماء الأجناس على أن الوضع عام والموضوع له عام، أما في الأعلام الشخصية الإجماع قائم على أن الموضوع له ماذا؟ خاص. قال فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيما عدا الحرف موجبا لكون المعنى خاصا؟ ليش هنا لا يوجب خصوصية المعنى؟ وليس ذلك، وهل يكون ذلك استفهام إنكاري، وهل يكون ذلك عدم كون قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لجزئية المعنى وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القاصد إشارة القريب قصد الاستقلالية إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه لا في ليس مما يعتبر في الموضوع له الاسم ولا المعنى المستعمل فيه الاسم وإنما اعتبر في جانب الاستعمال في وين بل في الاستعمال خب إذا كان كذلك المن إذا كان عندك تجر فلما لا تجر عندي فلما لا يكون هذا فلما لا يكون قصد الآلية فلما لا يكون قصد الآلية ما الفرق بين قصد الآلية والاستقلالية ذاك ما لم يعتبر ليش لأنه يستلزم الجزئية خب هنا أيضا لا يعتبر أم لا يستلزم الجزئية الذهنية قال فلما لا يكون قصد الآلية في الحروف كذلك أي لا يكون لا يوجب جزئية المعنى وكيف هذا كيف الإشكال الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله.